بسم الله الرحمن الرحيم.
المضافون الى النبي.
فمؤذن النبي
بلال بن رباح
وخادم النبي
انس بن مالك
وحب النبي وابن حبه
اسامة بن زيد
وحواري النبي
الزبير بن العوام
واخ النبي
علي بن ابي طالب
وشاعر النبي
حسان بن ثابت
واما اسد النبي فهو حمزة بن عبد المطلب.
شبهوا بعصف العاصفات فلم تكن تحني الرياح شوامخ البنيان. راياتهم في الزحف تشهر سيفها لتهد ركن الكفر والطغيان.
هذا أسامة بن زيد يريد أن يشترك، يريد أن يرفع راية الإسلام، يريد أن يجاهد. وقف أسامة بن زيد رضي الله عنه على أطراف أصابعه
يشد نفسه
ويمد قامته،
عساه أن يظهر ويبدو طويلا كبيرا.
لماذا؟
لماذا فعل هذا؟
نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباه،
لأن النبي أدبه،
لأن الحبيب غرس فيه معاني البطولة. حمى النبي صلى الله عليه وسلم في السلم
وفي الامن،
ولكنه لم يكتفي بهذا،
بل حمى نبيه
وذاد عنه
ودافع عن اصحابه
بالحروب والغزوات.
هل اكتفى بهذا؟
لا والله،
لا والله.
كما اتصف قلبه بالشجاعة والبسالة،
فانه اتصف بالكرم والعطاء.
قوم اذا دوى قوم اذا دوى النفير تطايروا يشرون بالاولى يشرون بالاولى نعيما ثاني. سالت دماؤهم على وجناتهم ليفوح عرق المسك والريحان. الفوا ملاقاة الصعاب وان عتت ريح فهم اعتى من الطوفان ريح فهم اعتى من الطوفان.
أما شاعر النبي،
أما حسان بن ثابت،
فقد آمن بالله
وأكثر من الصالحات
وذكر الله جل وعلا
وانتصر من بعد.
المضافون إلى النبي.
هجا رجل النبي محمد وشتمه شتما مقذعا،
فقام حسان بن ثابت،
قام حسان بن ثابت
شاعر النبي،
فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو يرد عن ذلكم الكافر المشرك. فماذا عن خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا عن مشاهده
لما أنزل قوله تبارك وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
فقال: لقد هلكت، لقد حبط عملي،
فأنا من أهل النار.
يدافع عن النبي ويرفع صوته أمام النبي للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولكنه يخاف من الله
ويخشى من مولاه
يتهافتون على الحجوف أعزة كتهافت الظمأ على القيعان. ويعانقون الموت في وله له كتعانق الولهان للولهان. قرش إذا دهت الخطوب وجلجلت فالنار في الأزمات خير بيان
المضافون إلى النبي لفضيلة الشيخ عبد العزيز أحمد، تقدمها لكم تسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي بالقاهرة. والآن مع مادة هذا الإصدار.
الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك. نحمدك اللهم أن هديتنا إلى أن نحمدك، ونشكرك يا الله أن وفقتنا إلى أن نشكرك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
شهدت الموجودات بقوته وقدرته، وأقرت الكائنات بعزته وحكمته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نقل الله عز وجل به البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الظلم إلى العدل، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. حباك الله أكرم كل خلق، ففقت بذاك أخلاق العظام، فأنت الصادق المصدوق حقا، وأنت أمين ربك يا تهام. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله مصابيح أسرته وأصحابه مفاتيح نصرته. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المؤمنون الموحدون، لازلنا نتحدث عن المشاهد المعبرة والمواقف المؤثرة لخير طائفة ولأفضل فئة لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نتحدث عن جماعة رضي الله عنهم ورضوا عنه، عن فئة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في الله حق جهاده ولا يخشون من أحد إلا من الله، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لنتأدب على ما تأدبوا عليه، ولنتربى بما خلقهم النبي به. لماذا نتحدث عن أصحاب النبي؟ لندرس تفسير القرآن على أيديهم، وشروح السنة من أفواههم ومواقفهم، لنعلم الشريعة والعقيدة معا، والأخلاق والآداب جميعا. مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لقائنا السابق كنا مع مجموعة المستضعفين، وفي هذه المرة ننتقل من المستضعفين إلى المضافين، أعني أولئكم النفر الذين عرفوا بأسمائهم من أصحاب النبي، وعرفوا أيضا بألقاب أضيفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فهل عرفتهم أيها المؤمن الموحد؟ هل اشتاق قلبك إلى رؤيتهم، أو إلى التمتع بسماع أخبارهم ومعرفة مشاهدهم ومواقفهم؟ فمؤذن النبي بلال بن رباح، وخادم النبي أنس بن مالك، وحب النبي وابن حبه أسامة بن زيد، وشرطي النبي قيس بن سعد بن عبادة، وحواري النبي الزبير بن العوام، وأخ النبي علي بن أبي طالب، وشاعر النبي حسان بن ثابت، وخطيب النبي ثابت بن قيس بن شماس، وصاحب سر النبي حذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود. وأما أسد النبي فهو حمزة بن عبد المطلب وغيرهم وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، ونفعنا الله بحبنا لهم وبعثنا يوم القيامة ضمن حزبهم وألحقنا في جنة الفردوس بهم. حب النبي وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. يقول العلماء أسامة بن زيد لم يشهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخض كذلك غزوة أحد. لما؟ قالوا لصغر سنه. وأما في غزوة الخندق أو الأحزاب فقد استعرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليقبل منهم من يطيق الجهاد وليرد من لم يقوى بعده، وكان بين صغار أصحاب النبي حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وقف أسامة بن زيد رضي الله عنه على أطراف أصابعه يشد نفسه ويمد قامته عساه أن يظهر ويبدو طويلا كبيرا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما يصنع فأجازه وقبله فانضم إلى المجاهدين رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أسامة بن زيد يريد أن يشترك، يريد أن يرفع راية الإسلام، يريد أن يجاهد، وهو يعلم أن كثيرين ممن يجاهدون ربما يلقى الواحد منهم حتفه ويقضي نحبه ويدني بيديه أجله وساعة موته. فأية عظمة هذه وأية روعة هذه، يحرص حب النبي على الجهاد والموت والاستشهاد أكثر من حرصه على الحياة. لماذا؟ وكان عمره كما يقول العلماء 15 سنة. لماذا فعل هذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباه، لأن النبي أدبه، لأن الحبيب غرس فيه معاني البطولة ومبادئ الأخلاق والعقيدة والقوة والشهامة والشجاعة. روى العلماء رحمهم الله أن أسامة بن زيد كان أسمر البشرة وكان أفطس الأنف، وأما الحسن بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبيض اللون مشربا بحمرة، وكان أشبه الناس بجده النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أسامة بن زيد على فخذه ويجلس الحسن بن علي على الفخذ الآخر، ثم يضمهما ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يميز بين سبطه ابن بنته ولا بين ابن مولاه أو خادمه، لأنه صار حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، رباه النبي وكان النبي في تربيته له متوسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال العلماء أيضا بين أسامة بن زيد رضي الله عنه بين هو صغير في السن وأراد أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليشاهد نبيه عثرت رجله فوقع على عتبة الباب فسال الدم من وجهه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطق المشهد، أسرع إليه ثم أقامه ثم أزال الدم والأذى من وجهه ثم لاطفه وطيب خاطره. نقول مد أسامة بن زيد جسمه وشد نفسه ليرى كبيرا طويلا ليخوض المعارك، ولم يخف ولم يخشى إلا من الله، لأن النبي قد رباه التربية الحسنة. أما نحن في تربيتنا لأولادنا يكون الواحد منا أحد رجلين، إما أن يكون في معاملته لأولاده قاسيا شديدا يتعقد الأولاد وينحرف الأبناء، وربما يصبح الابن عضوا ضارا مفسدا في المجتمع، أو ربما انتحر أو نشأ حاقدا لأهل زمانه. وأما الفريق الآخر فيربي الرجل ابنه مدللا له، يخرجه وقد زادت الرحمة جدا في قلبه، حتى يخرج الولد لا يعرف شيئا ولا يتحمل مسؤولية. نعم والله، أما أسامة بن زيد فكلنا نعلم ونعرف أن تلكم المرأة المخزومية التي سرقت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، وجاء حب النبي لنبيه ليشفع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أنت يا رسول الله تقوم بقطع يدها ولا تقبل شفاعة حبك وابن حبك، مع أنك أنت الذي أمضت وأبعدت الدم والأذى من وجهه، مع أنك أنت الذي كنت تجلسه على فخذك وتعلن وتظهر للناس حبك له. نعم، هذه هي التربية، لابد أن توضع القسوة الممزوجة بالرحمة المخلوطة بالشفقة، فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. هذا هو أسامة بن زيد، مرت به الأيام قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة، أراد النبي أن يبعث ويرسل بعثا إلى بلاد الشام، أراد أن يبعث المجاهدين الغازين، وأراد أن يختار أميرا وقائدا لهذا البعث، وبين الموجودين أبو بكر وعمر، عثمان وعلي، طلحة والزبير، كبار الصحابة مكانة وقدرا وغنى وسنا، فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد، وكان عمره آنئذ 19 سنة، لم يجاوز العقدين، في حين أنه في أمة محمد الآن من بلغ سنه 49 سنة أو 59 سنة وهو لا يحسن التصرف، لا البيع ولا الشراء ولا الحديث والكلام ولا كذا ولا كذا، نقول بين الرجلين فاروق واسع وفيصل شاسع. أما هذا القريب، القريب في المكان لا في المكانة والحب، أما هذا فقد تربى على أهل المشرق وأهل المغرب، وتتلمذ ربما على الأبالسة أو الشياطين، وأما ذاك فقدوته وأسوته النبي، والذي علمه ورباه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن يخرج أسامة ومن معه إلى بلاد الشام، أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بمرض فأقعده على الفراش، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار المسلمون لخلافتهم الخليفة الراشد أبا بكر الصديق، فجاء بعض أصحاب النبي إلى أبي بكر وقالوا له: غير أسامة، فإن في الجيش من هم أسن منه عمرا وأقدم منه إسلاما وأعظم منه قدرا. فقال أبو بكر: لا والله، ما كنت مغيرا أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأنفذ أبو بكر بعث أسامة ولم يكتفي بهذا، بل خرج أبو بكر بنفسه ليشيع ويودع أسامة ومن معه. بل أعظم من هذا أن أبا بكر خرج مودعا ماشيا على رجليه، وأسامة بن زيد فوق فرسه. فرأى أسامة هذا الموقف لم يتحمل، هم بأن ينزل من فوق فرسه وهو يقول لخليفة المسلمين: يا أبا بكر اركب. قال له: لا. قال أسامة: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال له أبو بكر: لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. فخرج أسامة، فكان النصر والغنم والخير. هذا هو حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رباه نبيه، أعظم مرب وأكرم معلم. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب النبي يعرفون لأسامة قدره. فهذا أبو حفص فاروق الأمة، عمر بن الخطاب بعد أن صار للمؤمنين أميرا وأراد أن يقسم في يوم من الأيام الأعطيات، فأتي ببعض فتيان وشبان المسلمين، فأعطى الناس كلا حصته. أعطى لولده عبد الله بن عمر عطاءه، ثم جاء أسامة فزاده عمر، أعطاه عطاء أكثر من عطاء ولده عبد الله بن عمر. فنظر عبد الله إلى أبيه وسأله مستفسرا لا معترضا، يتعلم من أبيه. قال له: يا أبتاه، لما زدت في عطائه أكثر من عطائي؟ فقال: يا بني، إن أسامة كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، وإن أباه زيدا كان أحب إلى النبي من أبيك. انظروا إلى التواضع، انظروا إلى العظمة، انظروا إلى الأخلاق والآداب، انظروا إلى المبادئ السامح، انظروا إلى الذوق الرفيع الذي به تقدمت أمة محمد وانتصرت أمة محمد وأعز الله عز وجل أمة محمد. أبو حفص، عمر بن الخطاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يشاهد أسامة بن زيد من بعيد يسلم عليه ويقول له: مرحبا بأميري، مرحبا بأميري. هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل المسؤولية. فهلا يتحمل مسؤولية أمة محمد الآن شبابها وفتيانها ورجالها والمسؤولون فيها، حتى تنتعش من كبوتها وحتى تنتبه من سباتها؟ نأمل هذا. هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غيره؟ قالوا: هناك الكثير والكثير. فهذا شرطي النبي، قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما وأرضاهما. قال أنس بن مالك كما في صحيح البخاري رحمه الله: كان قيس بن سعد بن عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الشرطي من الأمير، يقف بسيفه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بحراسته للنبي يحرسني أنا وأنت بحراسته للنبي يحرس الكتاب والسنة، بحراسته للنبي يحمي ويذود عن أمة محمد كلها. روى الإمام الحاكم رحمه الله عن قيس ابن سعد بن عبادة نفسه أن أباه سعد بن عبادة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رفع الأب ابنه أو دفعه أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه. قال قيس: فصليت ركعتين في يوم من الأيام، فمر بي نبي الله صلى الله عليه وسلم فضربني برجله، أي ضربة خفيفة يداعبه ويلاطفه ويصل الحبل الذي بينهما. قال: فضربني النبي صلى الله عليه وسلم برجله ثم قال لي: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال قيس: قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: تعلم قيس من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلى الفرائض والسنن، وتعلم من النبي الذكر فذكر بعقله وقلبه ولسانه. ذكرتك لا أني نسيتك لمحة، وأقل ما في الذكر ذكر لساني. حمى النبي صلى الله عليه وسلم في السلم وفي الأمن، ولكنه لم يكتفي بهذا، بل حمى نبيه وذاد عنه ودافع عن أصحابه في الحروب والغزوات. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في المواطن كلها رايتان، راية المهاجرين مع علي بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة والد قيس هذا. وربما كان يأخذ قيس الراية من أبيه كما حدث هذا يوم فتح مكة. فقد روى العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع رايته لسعد بن عبادة فانطلق بها متقدما أو شاقا الصفوف وهو يقول: اليوم يوم الملحمة. فسمع هذا الكلام بعض أصحاب النبي فأبلغوه نبيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل اليوم يوم المرحمة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الراية من سعد بن عبادة. لمن ندفعها يا رسول الله؟ أمرهم أن يدفعوها إلى ابنه، إلى شرطي النبي، إلى قيس بن سعد بن عبادة، فدفعت إليه فحملها، وكان يحملها في حياة النبي وفي حياة أبي بكر وعمر وفي حياة عثمان وعلي، يشق بها الصفوف، يرفعها عالية خفاقة، يدافع عنها ويجالد ويقاتل ويستبسل. وإنه حينما كان يحملها كان يقول: هذا اللواء لنا كنا نطيف به، حول النبي وجبريل لنا مدد، ما ضر من كانت الأنصار عيبته ألا يكون له من غيرهم أحد، ما ضر من كانت الأنصار عيبته ألا يكون له من غيرهم أحد، قوم إذا حاربوا طالت أكفهم بالمشرفية حتى يفتح البلد. قوم هم أصحاب النبي أنصار ومهاجرون، إذا حاربوا طالت أكفهم، وإن كان الأعداء قد تحصنوا في بروج مشيدة أو حصون محصنة، فإن أيدي هؤلاء القوم تنالهم وتستولي عليهم إلى أن ينزل الله عز وجل الفتح، إلى أن يتم النصر. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن فلا تستطيع أن تدفع عن نفسها أذى أو ضرا أو كيدا أو مكرا. لما؟ لأنهم لم يتربوا على ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، لم يلتزموا بقال الله، ولم يلتزموا بقال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو شرطي النبي، دافع عن النبي في السلم والأمن، وحمل رايته وذاد عن أمته في الحروب والغزوات. هل اكتفى بهذا؟ لا والله، كما اتصف قلبه بالشجاعة والبسالة فإنه اتصف بالكرم والعطاء، واتسم بالجود والسخاء، أعطى وأنفق، وقصصه كثيرة كثيرة. منها ما حكاه العلماء أن أباه سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه كان يعيش في المدينة، فأراد أن يرحل من المدينة إلى بلاد الشام مجاهدا غازيا معلما داعيا، فقبل أن يخرج من المدينة قسم ميراثه بين أولاده وزوجاته وورثته عموما. انطلق إلى بلاد الشام ثم مات هناك، وبعد أن مات بمدة إذا بإحدى زوجاته تضع غلاما ما كان أبوه يعرف عنه شيئا، فجاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى قيس بن سعد وقال له: قد ولد لك أخ، وأبوك ما كانت عنده دراية به، فأعد التقسيم ووزع التركة من جديد. فماذا قال شرطي النبي؟ قال: لا والله، ما كنت مغيرا وصية أوصى بها أبي، لا يغير كلامه. إذن فماذا تصنع بأخيك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أتنازل عن حقي له، ودفع له حقه. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فيكون مع الواحد منا الآلاف المؤلفة، الملايين المملينة، وتطمح عيناه وتطمع نفسه وقلبه هل من مزيد، ربما يؤذي أخاه، ربما يقتل صاحبه أو جاره أو زميله أو صديقه. لما؟ ألم أقل لكم إن الفرق بين الفئتين والتربيتين واسعة واسعة، وإن الفيصل شاسع شاسع. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كرم وسخاء وشجاعة وبسالة. علم الغيث الندى حتى إذا ما حكاه علم البأس الأسد، فله الغيث مقر بالندى، وله الليث مقر بالجلد. الغيث معترف بكرمهم وجودهم وعطائهم، وأما الأسد فمذعن ينكس رأسه أمام جرأتهم وبسالتهم وقوتهم وشدتهم. هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شرطي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غيرهما؟ غيرهما كثير وكثير، وما علينا إلا أن نقرأ وندرس، وما علينا إلا أن نستمع ونصغي، وما علينا إلا أن نعود إليهم، فإن في عودتنا إليهم عودة إلى الله ورجوعا إلى الدين، وفي ذلك الرجوع والعود الخير كله والرحمة كلها والنصر جميعه. من غيرهما؟ معنا شاعر النبي حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، آتاه الله فصاحة في لسانه، وبلاغة وبيانا في أسلوبه وفي قوله. يقول الله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كم من إنسان آتاه الله حسن بيان وفصاحة وعذوبة في منطقه، ولكنه يستخدم هذه النعمة في الصد عن سبيل الله، أو في جلب الأموال، أو في جلب الدنيا، وينسى آخرته، وينسى أن هذه البلاغة وهذا الأسلوب من نعم الله التي سوف يسأل عنها المرء يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أما حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فجند كل طاقته وقوته، وجمع كل بلاغته وفصاحته. لماذا؟ ليجعل كلمة الله هي العليا، ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل. فالعلماء قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهجهم وجبريل معه. يأمره ان يهجو ويشتم ويبين قبائح وفضائح الكافرين المشركين. لماذا يا رسول الله؟ البادئ اظلم، كانوا يجندون طاقاتهم لذب النبي او لشتم النبي صلى الله عليه وسلم وللنيل من المسلمين، فكان حسان يدافع عن نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم يؤيده، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصب ويضع لحسان المنبر ويقول له: قل وروح القدس، روح القدس جبريل عليه السلام معك. وقد روي أن عمر بن الخطاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مر على حسان بن ثابت في المسجد وهو ينشد شعرا، فقال عمر: يا حسان، أفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تنشد الشعر؟ فقال له رضي الله عنه وأرضاه: كنت أنشد الشعر وفيه من هو خير منك، أي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يثبته والنبي يؤيده والنبي يبيح له هذا. قال العلماء: كان المسلمون والكافرون جميعا قبل أن يحتدم أوار المعركة تفتتح وتبتدأ بأن يلقي رجل من الكافرين قصيدة، فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، يأذن لحسان بن ثابت أو كعب بن مالك أو عبد الله بن رواحة، فيرد هؤلاء الشعراء بيتا ببيت وقصيدة بقصيدة، ولكن بين الاثنين فرقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرتفع بها إلى أعلى عليين، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. كلمة تحدد مصير الإنسان فترفعه إلى الجنة، وأخرى يستهين بها فتهوي به في النار 70 خريفا. وإن كان الله عز وجل قال في القرآن: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فإن الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. أما شاعر النبي، أما حسان بن ثابت، فقد آمن بالله وأكثر من الصالحات وذكر الله جل وعلا وانتصر من بعد ما ظلم، فهو من المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هجى رجل النبي محمد وشتمه شتما مقذعا، فقام حسان بن ثابت، قام حسان بن ثابت ليخرج من لسانه امثال الدرر يثبت بها قلوب المؤمنين ويربط بها على افئدتهم وليحبط الروح المعنوية عند الكافرين. فقال رضي الله عنه وارضاه وهو يرد عن ذلكم الكافر المشرك: هجوت محمدا واجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء اتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم سيف، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء، لا تؤثر فيه الدلاء ولا ينضب معينه ولا ينتهي ما فيه، لأن الله أيده بروح القدس على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ عاش حسان رضي الله عنه مدافعا عن الدين وحاملا راية التوحيد، يصون ويذود من معركة إلى معركة، ومن سلم وأمن إلى سلم وأمن، إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن فارق حبيبه الحياة، فلم يطق، حمل مع من حمل، ودفن مع من دفع، مع من دفن، وإذا بعينيه تنهمران، وإذا بقلبه ينعصر كمدا وغما وحزنا وأسى، فلم يستطع إلا أن يرثي نبيه محمدا. فقال رضي الله عنه وأرضاه فيه: وجهي وجهي يقيك التربة لهفي، ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقد، أأقيم بعدك في المدينة بينهم، يا ليتني أسقيت سم الأسود، يا رب فاجمعنا معا ونبينا، يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. ولم يستطع أن يعيش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ارتحل عنها ومات بعيدا عنها، ولكن أصحابه حملوه ودفنوه في المدينة المنورة بالقرب من حبيبه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما خرج النبي وانشقت الأرض يوم القيامة عن جمجمته، وقام متكئا على أبي بكر وعمر وزيريه، انطلق إلى أهل البقيع حتى يبعث بينهم ويحشرون حوله. هذا هو شاعر النبي، وهذا هو حب النبي، وهذا هو شرقي النبي، وهؤلاء هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أدعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب الكرام، عشنا في هذه الدقائق مع مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مجموعة المضافين في ألقابهم إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على جزء وطرف من مواقفهم ومشاهدهم، فذكرنا طرفا من مشاهد هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ونختم برجل آخر منهم، ألا وهو
خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس ابن شماس. العلماء قالوا حينما كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد ليسمع من النبي دعوته وليصغوا إلى القرآن الذي أنزل عليه، كان كل وفد يقدم من بينه شاعرا وخطيبا، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم شاعره حسان بن ثابت ويخرج خطيبه ثابت بن قيس، فيتقدم خطيب الوفد فيخطب، فيخطب خطيب النبي، فيتقدم شاعر الوفد فينشد، فيتقدم شاعر النبي، فبعد أن يقول كل واحد منهم ما عنده إذا بأهل الوفد يقولون انظروا خطيبه أفصح من خطيبنا وشاعره أبلغ من شاعرنا، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الإسلام عليهم ودعوتهم إلى الدين. فماذا عن خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا عن مشاهده المعبرة ومواقفه المؤثرة؟ نقول روى العلماء رحمهم الله، والحديث أو القصة في صحيح مسلم، أن الله عز وجل لما أنزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية واستمع إليها خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس اعتزل فأقام في بيته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وهو يتفقدهم وينظر إليهم، افتقد النبي خطيبه لم يجده، فسأل أصحابه أين ثابت بن قيس؟ فقالوا يا رسول الله إنه في بيته. ثم تطوع أحد أصحاب النبي أن يعرف للنبي قصة عدم حضوره، فانطلق ذلكم المتطوع ثم طرق باب ثابت بن قيس فأذن له فدخل، فرأى ثابت بن قيس جالسا كئيبا مهموما حزينا باكيا، فسأله ما سر كآبتك وما سبب بكائك وحزنك؟ فقال لقد هلكت، لقد حبط عملي، فأنا من أهل النار. لما؟ قال لأن الله عز وجل أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ثابت وأنا مرتفع الصوت، أرفع صوتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع الرجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى ثابت وأخبره أنه ليس من أهل هذه الآية، وأنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخله الله الجنة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظروا إلى المشهد والموقف، يدافع عن النبي ويرفع صوته أمام النبي للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخاف من الله ويخشى من مولاه ويشك في نفسه ويظن في أعماله، ربما الرياء قد خالطه وربما عدم الإخلاص قد دب في قوله أو إلى فعله، فيبكي ويعتزل الناس، ولكننا نحن أو الكثيرون منا لا يخاف من الله ولا يخشى من مولاه. فأين نحن من هذا الطراز؟ أين نحن من هذا الفريق؟ أين نحن من خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ابن شماس؟ العلماء قالوا كما دافع خطيب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وفصاحته ولسانه، فقد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه وسنانه ورمحه وقوسه في حياة النبي وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لما بدأت حروب الردة وجهز الصديق الجيوش لتذهب إلى المرتدين في عقر دارهم، كان من بين هؤلاء خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. شهد معركة اليمامة وبينه هو ينظر، فإذا بالمسلمين كادوا أن يهزموا، وإذا بالكفار أعداء الله أوشكوا أن ينتصروا، فماذا يصنع؟ قال: اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء، يعني إخوانه المسلمين. ثم تحنط ولبس لبسا أبيضا تكفن به أو ليكون كفنه بعد استشهاده، ثم حفر في الأرض حفرة حتى لا يفر ولا يهرب حتى يقدم ولا يحجم، ثم قاتل إلى أن قتل رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن تحققت نبوءة حبيبه فيه صلى الله عليه وسلم: تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله عز وجل الجنة. ثم ماذا يا عباد الله؟ قالوا بعد أن مات رآه أحد أصحابه وهم في الغزوة بعد أو في الجهاد، لم يعودوا إلى بلادهم، رآه أحد أصحابه فقال لصاحبه في المنام: أتعرف من أنا؟ قال: أنت ثابت بن قيس بن شماس. قال: نعم، وإياك أن تقول حين تقوم إن هذا حلم فإن هذا حق، أما أنا فبعد أن قتلت جاء رجل من المسلمين فأخذ درعا لي نفيسة. الدرع شيء يلبسه الفارس المحارب ليحمي جسمه من ضربات السيوف وطعنات الرماح، وكان درع ثابت رضي الله عنه نفيسا. قال: بعد أن قتلت جاء رجل فسلبني درعا نفيسة، وهذا الدرع موجود هناك في نهاية العسكر، وقد كفأ عليه برمة وفوق البرمة رحال، فإذا استيقظت فأخبر خالد بن الوليد قائد الجيش حتى يأخذ الدرع، ثم إذا ما عدتم إلى المدينة، إذا رجعتم إلى الصديق أبي بكر، فقل له: يسلم عليك ثابت بن قيس بن شماس، وإن عبدي فلانا حر، وإن علي دينا لفلان، فاقضه عني. فقام الرجل فذهب إلى خالد بن الوليد فأخبره الخبر وقص عليه القصة، فأرسل خالد من يحضر هذا الأمر أو هذا الدرع، فوجده كما أخبر في المنام، ثم رجع إلى أبي بكر فنفذ أبو بكر وصيته. قال العلماء: ما سمعنا بأحد نفذت وصيته بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس بن شماس. هؤلاء هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، وهؤلاء هم المضافون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبهم وأن يحيينا على طريقتهم وأن يجمعنا يوم القيامة بهم،
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا يا الله شقيا ولا محروما. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ووفق إخوتنا وأخواتنا واستر أبناءنا وبناتنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة ذنبا إلا غفرته ولا صعبا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا جبارا إلا قصمته. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم قو شوكتهم وارفع رايتهم وثبت أقدامهم ووحد كلمتهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر فاجعل ذلك راجعا إليه، وخط يا الله دائرة السوء عليه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي.
الإخراج الفني والهندسة الصوتية مهندس ضياء عبد الله ومهندس إبراهيم سيد. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم بتسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.